بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: وللزكاة فوائد دينية وخلقية واجتماعية كثيرة، نذكر منها ما يأتي، لأن هذه الرسالة رسالة مختصرة، فأراد المصنف رحمه الله أن يذكر بعض الفوائد الدينية لأن هذا صلاح للدين، واستقامة له، وخير له. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. فمعرفة الفائدة من الزكاة، سواء الفوائد الدينية أو الفوائد الخلقية أو الفوائد الاجتماعية، هذا يحفز المسلم على البذل والإنفاق والتصدق، ومن باب أولى إخراج الزكاة التي هي واجبة عليه وسيحاسب عليها إن منعها ولم يؤدي حقها. وتجد كثيرا من التجار وأصحاب الأعمال والشركات يروجون لتجارتهم أو لشركتهم أو لمؤسستهم بالامتيازات التي فيها هذه السلع البضائع أو هذه الوظيفة أو هذه الشركة. هذه الامتيازات والحوافز والجوائز ترغب العامل في الانضمام إليها وأن يكون من أهلها. فهكذا عبادة الزكاة فيها فوائد يتحصل عليها المسلم في عاجل أمره وآجله، وفي دينه ودنياه. قال: فمن فوائدها الدينية أنها قيام بركن من أركان الإسلام الذي عليه مدار سعادة العبد في دنياه وأخرى. نعم، بني الإسلام على خمس، ومن ذلك إيتاء الزكاة، فهي شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام، هذه من الفوائد الدينية. الثانية أنها تقرب العبد إلى ربه وتزيد في إيمانه، شأنها في ذلك شأن جميع الطاعات. والحديث الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. تقرب بالفرائض ثم بالنوافل، ومن الفرائض الزكاة. الثالثة: ما يترتب على أدائها من الأجر العظيم. من الثواب العاجل والآجل. ومن المضاعفة. في هذا المال بمضاعفة الأجر، وأيضا مضاعفة المال حسا. الأجر يتضاعف والمال يتضاعف. قال الله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يزيد يزيد في الأجر، وأيضا نفس المال يجعل الله عز وجل فيه بركة. وقال تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. تضعيف في الأجر، وهكذا أيضا تضعيف في نفس المال. ما آتيتم من ربا ليربو ليزيد فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. أي هذا يحصل فيه المضاعفة والزيادة والأجر العظيم. وأيضا يقول الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وفي حديث ابن عباس فيما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي عز وجل: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات. كل عبادة تقوم بها بنية صالحة يكتب الله لك بها 10 حسنات. قال: إلى 700 ضعف، هذا على حسب النية والتعب والإخلاص والنفع وسد الحاجة وما أشبه ذلك، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. ولهذا يتفاوت الناس في الصلاة، فمنهم من يجد الصلاة كاملة، ومنهم من يجد نصفها، ومنهم من يجد ثلثها، ومنهم من يجد ربوعها، ومنهم من يجد سدسها، ومنهم من يجد ثمنها، على حسب حضور القلب والانتفاع بهذه الصلاة. فالشاهد من هذا أن الزكاة وهكذا الصدقة عموما هذا من أسباب مضاعفة الأجور. وأيضا من أسباب مضاعفة المال، من أسباب مضاعفة المال. فالمضاعفة تكون في الصدقة نفسها وأيضا في المال. فأنت أخرجت شيئا يسيرا، هذا الشيء اليسير يكون كثيرا ويصير كبيرا مضاعفة. مثل الآن ما يفعل أصحاب الربا، يضع ماله في بنك أو ما أشبه ذلك من المعاملات الربوية من أجل إيش؟ تكثير المال. هو ما يسوي حاجة، بس وضع المال في البنك، بعد سنة يقول له تعال استلم الأرباح، وهو الربا سمونه أرباحا، وبعد سنتين يزيد، 3 سنين، 4 سنين، 5 سنين، وهكذا. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، هذا ما يربو عند الله ولا يزيد. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، يحصل لهم التضعيف في الأجر والمثوبة. وهذه الصدقة يكون لها وزن يوم القيامة، وزن عظيم عند الله، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وبين هذا بالحديث، قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعذل تمرة، أي ما يعادل تمرة من كسب طيب، هذا شرط أن يكون من كسب طيب، لأن يأتي مثلا بعض أصحاب المخدرات يريد يدفع كلام الناس فيه، وأنه يتاجر في أشياء خبيثة وأشياء محرمة وأشياء مضرة، يأتي يقول: أنا سأبني مسجدا، أنا سأكفل أيتام، أنا سأكفل أرامل، أنا سأفعل إفطار صائم، أنا سأقدم كفالات للدعاة أو للأئمة، أنا كذا أنا كذا، من أجل يكمل الأفواه، ما أحد يستطيع يتكلم، ما يستطيع يتكلم. وبعدها إذا ببعض الناس صار يفكر أن يكون إيش؟ مثله في هذا العمل الخبيث، فهذا عمله لا يجد عليه أجرا، بل ربما يجد وزرا، لأنه يدعو الغير إلى العمل في عمله. نعم. فلا بد الشرط في الصدقة أن تكون من كسب طيب، هذا الذي يحصل به النفع. قال: من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، كما في حديث أبي هريرة الآخر في صحيح مسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فلا بد أن يكون الشيء طيب. فيعني مثلا امرأة تكد بفرجها تزني وتجمع الأموال، لماذا؟ قالت: من أجل أن أبني مسجدا. هل ينفعها؟ لا ينفعها، هذا كسب خبيث، كسب خبيث. فمهر البغي خبيث، وما تجده بذلك هذا يعتبر خبيثا، ما ينفعها. فسواء تصدقت أو لم تتصدق فليس نافعا لها، لا في الدنيا ولا في الأخرى. قال: فإن الله يأخذها بيمينه ثم يربيها، هذا الشاهد، انظر صدقة بعدل تمرة، بعدل تمرة، فإن الله يأخذها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل، حتى تكون مثل الجبل، هي تمرة لكن ويربي الصدقات، تحصل فيها الزيادة والمضاعفة بقدر النية والإخلاص في ذلك، تحصل هذه المضاعفة. وهذا يدعو المسلم أن يتجنب الرياء وطلب السمعة في إخراج زكاة ماله وإخراج صدقته، حتى ينتفع بذلك في الدنيا وفي الأخرى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أول الناس يقضى علي، ثم ذكر ثلاثة ومنهم ورجل لا يترك بابا من أبواب يحب أن ينفق فيها إلا أنفق، فيؤتى به فيعرفه الله نعمه فيعرفها، فيقول الله له: ماذا عملت فيها؟ فيقول: يا رب ما تركت بابا تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت من أجلك. فيقول الله له: كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد، هذا فلان سخي، فلان هذا كريم، فلان كذا، فلان، من أجل مدائح، مدائح الدنيا، من أجل أن يقال جواد. وقد قيل هذا، قد قيل في الدنيا وقد وجدته، ليس لك من ما بذلت وأنفقت إلا ما نويت، وقد قيل وقد حصلت الذي تريد. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في نار جهنم، نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة من هذه النوايا السيئة. فلهذا لابد أن نحرص على النية الطيبة حتى نجد هذه الأجور المضاعفة. قال رواه البخاري ومسلم: فإذا هذا فيه ما يتعلق بمضاعفة الأجر، الأجر يتضاعف. قال الرابعة، يعني الفائدة الرابعة، أن الله يمحو بها الخطايا، يمحو بها الخطايا، وما من شخص منا إلا وعنده خطايا ورزايا، ولو كانت الذنوب لها رائحة لتناكر الناس وكل واحد هرب من الآخر، لأن الذنوب، الذنوب سيكون لها روائح خبيثة وصور خبيثة، كما في حديث البراء أن الرجل الفاجر الكافر يأتيه رجل خبيث المنظر، خبيث الثياب، نتن الرائحة، نتن الرائحة، فيقول له: من أنت؟ أنت وجهك الذي يأتي بالشر. فيقول له: أنا عملك الخبيث، أنا عملك الخبيث. فالله عز وجل ستر على عباده، فلهذا علينا بالتوبة والأوبة وأن نعود إلى الله عز وجل. ومن أسباب تكفير هذه الخطايا الصدقة وإخراج الزكاة أيضا. قال: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصدقة تطفئ الخطيئة، انظر كيف هذا التعبير، الصدقة تطفئ الخطيئة، لأن الخطيئة تعتبر نارا على صاحبها إذا لم يتب ويرجع أو يعفى عنه، فالصدقة تطفئ حرارة هذه الخطيئة وأثر هذه الخطيئة على صاحبها، كما يطفئ الماء النار. وهذا جاء في حديث معاذ رضي الله عنه عند أحمد وبعض أهل السنن، وهو ثابت بشواهده. قال: والمراد بالصدقة هنا الزكاة وصدقة التطوع جميعا، فهي عامة في الصدقة، لأن لفظ الصدقة يطلق على الواجبة والمندوبة، على الفريضة والنافلة. وهكذا يقول الله عز وجل: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوا الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم، فهي تكفير. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتنة الرجل في أهله وولده وجاره وماله تكفرها الصلاة والصدقة. الشاهد هذا تكفرها، ما يحصل الإنسان من أخطاء من ذنوب في أهله في ولده في جاره إلى غير ذلك، هذه تكفرها الصلاة والصدقة. فهذا يبين لنا أهمية هذه العبادة، وإن شاء الله نذكر في الدرس الآتي أيضا بعض الفوائد الأخرى من أجل أن يكون هذا عونا لنا جميعا في إيتاء الزكاة وأيضا في بذل الصدقة. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.